فلذلك إذا جاء رجل من البشر وقال مثلا لو قلنا قالوا تعالى إنكم وما تعبدون من دون الله حصبوا جهنم، لو جاء شخص قال إنكم وما تعبدون من دون الله حصبوا جهنم، قلنا له إلا كلمة من ليش بالعاقل، ونحن نعلم أن من الأشياء المعبودة غير عاقل. فهل يفهم من هذا أن حصب جهنم لا يكون إلا من العاقل لأنه حصب بمن؟ إذا كان القائل من البشر ألزمناه بهذا، ألزمناه بهذا، يقول هذا لازم، ولكن يقول له أفضل لك أن تعبر بما عبر به القرآن إنكم وما تعبدون حتى يدخل فيه غير العاقل. لكن يأتي من ألفاظ الشارع لفظ ويريد به الجميع، ويريد به الجميع. قال رحمه الله: فإذا أردت الدليل على أن هؤلاء الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يشهدون لها، يعني يشهدون لما مضى، فاقرأ قول الله تعالى. يعني قد يقال للشيخ رحمه الله: ما هو الدليل على ما ذهبت إليه من أن كفار قريش يقرون بهذا كله؟ يقول: الدليل قوله تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر حتى يقولون الله فقل أفلا تتقون. هنا أتى بالتدبير لأنه قال هنا قال فيه دليل على الرزق لأنه قال وأنه لا يرزق إلا هو، فالدليل عليه قل من يرزقه، قال ولا يحيي ولا يميت إلا هو، والدليل عليه هنا قوله ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، قال ولا يدبر الأمر إلا هو، الدليل عليه إيش؟ ومن يدبر الأمر فسيقول الله. كل هذه الأمور الثلاثة التي أتى بها المؤلف رحمه الله ضمتها شملتها هذه الآية أو هذا الدليل. قال أيضا: وقوله، يعني وصر قوله مفعول، قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله، يعني قل من الأمر هنا موجه لمن؟ لمحمد. قل يا محمد، قل يا محمد لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون ماذا سيقولون؟ سيقولون لله. قل أفلا تذكرون، فإذا كنتم تقولون لله أفلا تذكرون وتتعظون أن هذا الخلق وهذا التدبير من الله سبحانه وتعالى، لأن العظة والتذكر نعم طريق إلى العبادة، طريق إلى العبادة. فقل أفلا تذكرون، قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله. قل أفلا تتقون، إذا كنتم تعلمون أنها لله أفلا تتقون الله وتكفون عن شرككم. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون، وغير ذلك من الآيات. يعني واقرأ غير ذلك، قوله وغير ذلك هنا إشارة إلى قوله واقرأ غير ذلك من الآيات الدالة على أن هؤلاء المشركين نعم كانوا يقرون بتوحيد الربوبية. ثم قال رحمه الله: فإذا تحققت أنهم مقرون بهذا، يعني إذا ثبت لديك وتحققت من خلال العرض الذي سبق معنا أن كفار قريش مقرون بهذا الذي هو توحيد الربوبية، طيب أنتم الآن تحققتم من كلامه أو لم تتحققوا؟ نعم، هو يسأل الآن: تحققتم أم لم تتحققوا؟ تحققتم أنهم كانوا يقرون بهذا، طيب ننظر بعد التحقق. قال: فإذا تحققت أنهم مقرون بهذا ولم يدخلهم بالتوحيد الذي دعاهم إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما هو التوحيد الذي دعاهم إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ توحيد الألوهية، وهم أقروا بتوحيد الربوبية. فالشيخ رحمه الله يقول: إذا علمت أنهم أقروا بالتوحيد من خلال الأدلة السابقة وهو توحيد الربوبية نعم، وبعد هذا العلم تحققت أيضا أن هذا الإقرار الذي كانوا يقرون به لم يدخلهم في التوحيد الذي دعاهم إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما الذي أدرانا أنه لم يدخلهم في التوحيد؟ هل المؤلف أتى بشيء يدل على هذا؟ نعم، المؤلف رحمه الله ما ذكر هذا قط، وإنما ذكر الإقرار، ذكر إقرارهم في التوحيد الربوبية، لكن ما ذكر أن هذا لم يدخلهم في التوحيد. لماذا؟ لأن هذا من الأمور المجمع عليها المتفق عليه، لا يحتاج بها الى لا يحتاج بها الى استدلال، لانه لا يمكن ان ياتي عاقل ويقول ان كفار قريش في الجنه او انهم مؤمنون، وان من قاتل النبي صلى الله عليه وسلم في بدر واحد انهم كلهم مؤمنون، هذا لا يقول به لا يقول به عاقل. نحن نعلم ان هناك فرق بين الكفار والمشركين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وبين النبي صلى الله عليه وسلم. طيب يقول اذا كان كفار قريش اقروا بما سبق وهو توحيد الربوبيه، ومع ذلك تحققنا وعلمنا ان هذا الاقرار لم يدخلهم في التوحيد الذي دعاهم اليه النبي صلى الله عليه وسلم، هو الان سياتي بامور يبين بعد ذلك الجواب عنه. فاذا تحققت انهم مقرون بهذا يعني بتوحيد الربوبيه ولم يدخلهم في التوحيد، يعني ومع ذلك لم يدخلهم هذا الاقرار في التوحيد الذي دعاهم اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعرفت ان التوحيد الذي جحدوه هل عرفناه؟ نعم عرفناه بالقرائن في هذا الكتاب، وعرفناه بالادله في غير هذا الكتاب. اما في كتابه فهو ما ذكر، الادله على هذا، واما في غيره فنعرفه. وفي كتابه في القرائن ان النبي صلى الله عليه وسلم ارسل بالتوحيد، وعرفت ان التوحيد الذي جحدوه يسميه هو من هو؟ نعم الرسول صلى الله عليه وسلم يسميه هو توحيد العبادة الذي يسميه المشركون في زماننا الاعتقاد، الذي يسميه المشركون في زماننا الاعتقاد. الشيخ رحمه الله تعالى من الميز التي يمتاز بها في كتبه هو إلمامه بواقعه الذي يعيش فيه، لأنه أراد أن يربط حواس وآيات وأدلة على واقع حتى يجمع في الحكم، والذي يعرف الأدلة ويريد أن يطبقها على واقع لكن لا يعرف حقيقة الواقع فهذا لا يستطيع أن يطبق الحكم، لذلك كان من الميزة التي امتاز بها الشيخ رحمه الله تعالى أنه يضرب الأمثلة من خلال واقع، وهذا سيأتي معنا في هذا الكتاب وفي غيره من الكتب. فهنا قال يسمى في ذلك الوقت توحيد العبادة الذي يسميه المشركون في زماننا الاعتقاد، فهو أشار إلى المشركين في زمانه حتى يتم الرب. لكن لو كان يجهل تسمية المشركين في زمانه كان ما استطاع أن يحكم أو أن يربط بين السابقين واللاحقين، وهذه مسألة مهمة لا بد منها لطالب العلم. هناك معرفة للأدلة وهناك معرفة للوقائع، وطالب العلم لا يسمى طالب علم ولا يعد فقيها إلا إذا علم الفقه وعلم الواقع. فلذلك قال ابن القيم رحمه الله تعالى في معنى كلامه لا يتم صحة وقوع الحكم حتى يجتمع في المفتي او في العالم امران، ان يعلم الدليل ويعلم الواقع. نضرب مثال حتى يتضح الامر. الحيض علامة من علامات منع الحائض من الصلاة، اليس كذلك؟ نعم من الحائض من الصلاة. اذا جاء العالم او طالب العلم وعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى الحائض عن الصلاة والصوم، وجاءت امرأة وقالت انها رأت صفرة وقدرة، فهل تصلي او لا تصلي؟ ان كان هذا العالم هذا الفقيه جمع بين الامرين فهو اولا علم ان الحائض لا تصلي ولا تصوم، وثانيا علم الواقع، علم ان الصفرة والقدرة نعم قد تكون مقدمات الحيض او اثناء الحيض قد تكون بعد الحيض يعني بعد الظهر. فاذا لم يعلم واقعة المرأة يعني قد يأتي ويقول الصفرة والقدرة من الحيض لا تصلي، فحينئذ يكون اتاها على جهل لكن يقول ماذا تريدين بالصفرة والقدرة؟ متى رأيت الصفرة والقدرة؟ هل رأيتها في وقت الحيض؟ أثناء الحيض؟ إن قالت نعم من خالد بن عامر بانه يقول امسك يعني الفرج والصوت، لان الصبره والقدره اثناء الحيض معتبره هي من الحيض. واذا كان او يسال او لو قال ان هذه الصبره والقدره رايتها بعد الصغر فماذا سيقول لها؟ يقول ان كانت بعد الصغر فانت تصلين وتقومين، فانت تصلين وتقومين، لاحظتم الفرق؟ فاذا كان جاهل ما يسال عن الواقعه فانه يقول الصغر والقدره اذا لا تصلين ولا تقومين. جاء شخص الى مفتي وقال متى يدخل رمضان؟ نعم، قال يدخل برؤية هلالك او بإتمام شعبان 30 يوما. فقال له الطيب هل دخل رمضان الان او لم يدخل؟ وكانوا مثلا في يوم 29 شعبان. نعم، ماذا سيجيبه؟ ان كان يعلم اليوم او الليلة فسيجيبه على ما علم، او اذا كان في ليلة رمضان، وان يعني هو يعلم الان ادلة على ان رمضان يدخل برؤية الهلال او في اسلام شعبان. طيب كيف يحكم بان رمضان دخل؟ الا بمعرفة ان الهلال رؤي، معرفة الواقع انه رؤية تحق الواقع، او يعرف ان شعبان تم. لكن لو كان لا يهتم بالتاريخ وجاء واحد رمضان وهو لا يعلم يقول انها اخر شعبان، فهل يطلق وهو يعلم ان الادلة ان الصوم يجب بكذا وكذا، فهذا يستطيع ان يفتي؟ لا يستطيع، لانه لم يعلم الواقع، ما علم ان اليوم هو اليوم الفلاني. ولذلك هذه من المسائل المهمه التي لا يستغني عنها طالب العلم. لا يمكن الحكم على الشيء بناء على تصوره، الحكم على الشيء بناء على تصوره. لاحظ هذا معنى ايضا العباره هذه، تعلم الحكم او لا تعلم الدليل، لان الدليل هو الطريق الى الحكم، والحكم لا يتم الا بمعرفه الواقع. وكيف تحكم على شيء وانت ما تتصور هذا الشيء؟ فإذا سألت عن مسألة ربوية مثلا فلا بد أن تعلم حقيقة هذا الفعل حتى ينبني عليه الحكم، هل هو ربا أو ليس ربا. ولذلك لأهمية هذه المسألة ذكرها القرافي في كتابه الفروق، ذكرها القرافي في كتابه الفروق، فقال الفرق بين أدلة الأحكام وأدلة وقوع الأحكام، الفرق بين أدلة الأحكام وأدلة وقوع الأحكام. أدلة الأحكام هي النصوص، وأدلة وقوع الأحكام هي حصولها في الواقع، يعني معرفة الواقع. ثم لما رأى أهمية هذه المسألة أفردها في مؤلف مستقل سماه الفرق بين أدلة الأحكام وأدلة وقوع الأحكام، أو الفرق بين الأدلة والأحكام. أشاهد أن من ميزات الشيخ رحمه الله تعالى أنه يمثل من خلال واقعه، ومن كان ملما بالواقع استطاع أن يوقع النصوص عليه، استطاع ان يوقع النصوص عليه. قال الذي يسميه المشركون في زماننا الاعتقاد، كما كانوا يدعون الله سبحانه ليلا ونهارا، ثم منهم من يدعو الملائكة لأجل صلاحهم وقربهم إلى الله ليشفعوا له. يعني هذا أيضا تكرار المثال، أراد أن يكرر المثال أن من العبادة التي يقومون بها عبادة أو دعاء الملائكة لأجل صلاحهم وقربهم إلى الله ليشفعوا له، أو يدعو رجلا صالحا مثل اللات أو نبيا مثل عيسى. اللات جاءت بالتسهيل وجاءت بالتشديد، وقال اللات اللات واللات اللات واللات. واختلف في أصل اللات، فقيل إن اللات هو مؤنث الله، هو مؤنث الله، وأن هذا صنم في الطائف، وأن هذا صنم في الطائف أطلق عليه لف اللات لأنها مؤنث للف الله، ووضع عليه القباب والسرج وصار يعبد من دون الله. وقيل بل إنه بالتشديد اللات اسم فاعل من اللت، وهو الخط والعجل، العجل الخط، نسبة إلى رجل كان يلت السويق للحديث، كان يلت السويق للحجاج في مكة، فلما مات وهذه لا شك انها خدمة لهذا البيت. فلما مات عظموه وصوروا له صنما فسمي هذا الصنم اللات. والا فالاسم اسم هذا الرجل الحقيقي ليس اللات، وانما اللات اسم من الصنعة، اشتقوه من الصنعة وهي لات، وهو لات وهي لات السويق، وهي لات السويق. افرايتم اللات والعزى. واللات كما ذكرنا في الطائف، وسواء عاد كان على النسبة هذه، لكن الأشهر أن النسبة الصحيحة أنه كان أنه رجل كان يلبس السوير، كان يلبس السوير للحجاج كما ذكر ذلك ابن عباس رضي الله تعالى عنه في الصحيح. نعم، فالنسبة الصحيحة اللات هي هذا. وقد جمع الله سبحانه وتعالى مع غيره من الأصناف المشهورة اللات والعزى ومنات الثالثة الأخرى، لكن المؤلف هنا أراد الإشارة فقط والتمثيل، وإلا فكانت الأصنام المشهورة في الجاهلية اللات والعزى ومنى. اللات والعزى ومنى. العزى أيضا كذلك كانت بين مكة والطائف، في الطريق بين مكة والطائف. والعزى العزى العزى بين مكة والطائف. وأما منى فهي بين مكة والمدينة، فهي بين مكة والمدينة. أما اللات فقد أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إليها أبا سفيان والمغيرة. نعم، فكسروا هذا الصنم وبنوا مكانه مسجدا، وضعوا مكانه مسجدا. واما العزى فقد ارسل اليها النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد، خالد بن الوليد كما جاء في النسائي انه ارسل اليها خالد بن الوليد ابن الوليد فكسرها. كانت شجره، العزى كانت شجره يقال لها العزى، فذهب اليها خالد وجدها وقطعها فقال يا عزى كفرانك لا غفرانك اني رايت الله قد اهانك، يا عزى كفرانك لا غفرانك اني رايت الله قد اهانك. فرجع خالد بن الوليد الى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له انه قطعها، فقال ارجع ارجع فانك لم تقتلها او لم تقطع. فلما رجع اليها خالد بن الوليد مره اخرى وراى السدنه من حولها، واذا بالعزى امراه عريانه شمطاء عجوز. نعم، عريانة كانت تحمل التراب على رأسها، فأدخل سيفه نعم في نحرها فقتلها فقتلها. فالعزة كانت امرأة تجلس عند هذه الشجرة وتعبد من دون الله. فالشاهد يقول أو يدعو رجلا صالحا مثل اللات. فاللات الذي كان يقوم بهذه الخدمة الحديث هذا علامة الصلاح، أو نبيا أراد أن يمثل للصالحين باللات والأنبياء بعيسى، والأنبياء بعيسى أو نبيا مثل عيسى. وعرفت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلهم على هذا الشرك ودعاهم إلى إخلاص العبادة، قاتلهم على هذا الشرك. نعم، وهو شرك الربوبية أو الألوهية، الشرك بالألوهية قاتلهم على هذا الشرك، لأن العبادة عبادة من دون الله هي شرك بالألوهية، عبادة غير الله مع الله شرك الألوهية. وهذا يعرف من خلال تعريف الشرك، يعرف من خلال تعريف الشرك. فالشرك مثلا إذا قلنا إن الشرك باللغة هو اشتراك اثنين فأكثر في شيء ما، اشتراك اثنين فأكثر في شيء ما، سواء كانت الإصلاح واحدة أو فرق أحدهما أكثر من الآخر. ومنه يؤخذ الشركة في كثير في جميع الأمور، هذا من حيث اللغة. أما من حيث الاصطلاح فالشرك هو إشراك غير الله مع الله فيما هو من خصائص الله، إشراك غير الله مع الله فيما هو من خصائص الله، سواء كان هذا الإشراك بالتسوية على حد سواء أو بأقل أو أكثر. المهم انه اشرك غير الله مع الله فيما هو من اختصاص الله، فيما هو من اختصاص الله. هذا احسن ما يقال في الشرك بالنسبه لايه؟ بالنسبه للاصطلاح. ثم ان الشرك يمكن ان نقسمه الى اقسام، يمكن ان نقسم الشرك الى اقسام ونقول شرك اكبر وشرك اصغر. ثم ان الشرك الاكبر يمكن ان نقسمه ايضا الى اقسام. يمكن ان نقسم الشرك الاكبر الى اقسام. انا اقول مثلا شرك الاعتقاد وشرك الاعمال او الافعال وشرك الاقوال. ثم نقسم ايضا شرك الاعتقاد الى اقسام: شرك اعتقاد بالربوبيه، شرك اعتقاد بالالوهيه، شرك اعتقاد بالاسماء والصفات. ولعلنا نرجع الحديث عن الشرك لانه يطول في الدرس القادم ان شاء الله. الله تعالى اعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: فإذا تحققت أنهم مقرون بهذا ولم يدخلهم في التوحيد الذي دعاهم إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعرفت أن التوحيد الذي جحدوه بسميه هو توحيد العبادة الذي يسميه المشركون في زمانها الاعتقاد، كما كانوا يدعون الله سبحانه ليلا ونهارا، ثم منهم من يدعو الملائكة لأجل صلاحهم وقربهم إلى الله ليسمعوا له، أو يدعو رجلا صالحا مثل الناس أو نبيا مثل عيسى. وعرفت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلهم على هذا الشرك ودعاهم إلى إخلاص العبادة، كما قال تعالى: فلا تدعوا مع الله أحدا. وقال: له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء. وتحققت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلهم ليكون الدعاء كله لله، والندم كله لله، والذبح لله، والاستغاثة كلها لله، وجميع العبادات كلها لله. وعرفت أن إقرارهم بتوحيد الربوبية لم يدخلهم في الإسلام، وأن قصدهم الملائكة والأنبياء والأولياء يريدون شفاعتهم والتقرب إلى الله.
عندك بالواو؟ قال بالتخير أو الأنبياء.
يريدون شفاعتهم والتقرب إلى الله بذلك، هو الذي أحل دماءهم وأموالهم. عرفت حينئذ التوحيد الذي دعت إليه الرسل وأبى عن الإقرار به المشركون، وهذا التوحيد هو معنى قوله: لا إله إلا الله. فإن الإله عندهم هو الذي يقصد لأجل هذه الأمور، سواء كان ملكا أو نبيا أو وليا أو شجرة أو قبرا أو جنيا. لم تريدوا أن الإله هو الخالق الرازق المدبر، فإنهم يعلمون أن ذلك لله وحده كما قدمت لك. وإنما يعنون بالله ما يعني المشركون في زماننا بنقص الشيء. فأجاهم النبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى كلمة التوحيد: لا إله إلا الله. والمراد من هذه الكلمة معناها لا مجرد نفسها. والكفار الجهال يعلمون.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلازلنا في قراءة هذا الكتاب العظيم، كتاب كشف الشبهات، العالم المجدد شيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. ومر ما مر معنا من قوله فيما يتعلق بالمشركين وأنهم يقرون بتوحيد الربوبية، وأنهم يقرون بتوحيد الربوبية، وأن هذا الإقرار منهم بتوحيد الربوبية لم ينفعهم، لأن الرسل الذين أرسلهم الله سبحانه وتعالى من أولهم إلى آخرهم كانت دعوتهم إلى إيه؟ إلى توحيد العبادة، إلى توحيد العبادة. بعد ذلك بدأ في جملة يبين فيها كثير من المسائل، فبدأها بقوله: فإذا تحققت أنهم مصرون بهذا، وسيستمر في هذا الكلام: وتحققت أنهم كذا، وتحققت أنهم كذا، إلى أن يأتي بالجواب، إلى أن يأتي بالجواب إن شاء الله، وسيأتي معنا تباعا. ووقفنا عند قوله: وعرفت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلهم على هذا الشرك. الإشارة هنا إلى إيش؟ نعم، إلى الذين يدعون الملائكة لأجل صلاحهم وقربهم إلى الله. نعم، او يدعون رجلا صالحا كاللات او نبيا مثل عيسى او ما شابه ذلك. الإشارة في الشرك هنا لهذه الاشياء، يعني صرف العبادة، صرف العبادة لغير الله، وهذا جزء من اجزاء الشرك، هذا جزء او نوع من انواع الشرك، وهو الشرك في ايش؟ وهو الشرك في الوهيته. لان الشرك عندنا، الشرك في اللغة، نعم، هو اشراك اثنين فاكثر في امر من الامور، اشراك اثنين فاكثر في امر من الامور، سواء كان المشروع اثنين او اكثر من اثنين، ثلاثة اربعة لا حتى لأكثر، واقل الشريكين، اقل الشركاء، اقل الشركاء اثنان، اقل الشركاء اثنان. فهذا تعريف الشرك من حيث، من حيث اللغة. اما من حيث الاصطلاح، الشرك هو اشراك غير الله مع الله فيما هو من خصائص الله، اشراك غير الله، غير الله يشمل كل شيء، سواء كان من الامور التي تعقل، نعم، كالخلق الذين يعقلون، او من لا يعقل كالاشجار والاحجار وغير ذلك، نعم، اشراك غير الله مع الله، اشراك غير الله مع الله فيما هو من خصائص الله. وبعضهم يقول هو تسوية غير الله مع الله، تسوية غير الله مع الله، لكن هذا ليس بسديد، ليس بسديد. لماذا؟ لأن الشرك قد يكون أحيانا مساواة، وقد يكون أعلى من المساواة، وقد يكون أقل. يعني قد يشرك الإنسان غير الله مع الله في أمر من الأمور، لكن هذا الإشراك، نعم، من حيث التعظيم هو أقل من تعظيم الله عز وجل. ممكن هذا، ليس كذلك؟ يمكن أن يدرك الإنسان الذي يتوسل في قبر، هو يعلم أن هذا أقل عنده من الله، أو يكون هذا الإشراك لاعتقاده أنه مساوي لله عز وجل، أو يكون أعلى من الله. فلذلك إذا قلنا تسوية غير الله مع الله، يكون هذا حفر في مجاله، في مجال التسوية، فيخرج عندنا الأعلى والأدنى. لكن أحسن من ذلك أن نقول هو إشراك غير الله مع الله فيما هو من خصائص الله، سواء كان هذا الإشراك أقل أو أكثر أو مساويا، سواء كان أقل أو أكثر أو مساويا. هذا من حيث، من حيث اللغة، هذا من حيث، هذا من حيث الاصطلاح. أما من حيث التقسيم فهو هنا ذكر قسم من أقسام الشرك، وأحسن ما يقال في جمع أمور الشرك أن يقال عندنا الشرك قسمان، الشرك عندنا قسمان، شرك أكبر وشرك أصغر، شرك أكبر وشرك أصغر. أما الشرك الأكبر فهو ينقسم إلى ثلاثة أقسام، إما أن يكون شركا في الاعتقاد، أو أن يكون شركا في الأقوال، أو أن يكون شركا في الأعمال. لاحظتم؟ هذا هو الشرك الأكبر. الشرك الأكبر إما أن يكون شركا في الاعتقاد، أو أن يكون شركا في الأقوال، أو أن يكون شركا في الأعمال. أما الشرك الذي يكون في الاعتقاد فهو أيضا يتنوع إلى ثلاثة أنواع، يتنوع إلى ثلاثة أنواع. حده طبعا، حد شرك الاعتقاد أن يعتقد إنسان أو يشرك غير الله مع الله، أو أن يعتقد أن لإنسان ما لله فيما هو من خصائص الله، وهو يتنوع، إما أن يكون شركا في الربوبية، أو أن يكون شركا في الألوهية، أو أن يكون شركا في الأسماء، في الأسماء والصفات. مثال الشرك في الربوبية فيما يتعلق بالاعتقاد، فيما يتعلق بالاعتقاد، لابد تنتبهوا للتقسيم هنا، لابد أن تنتبهوا للتقسيم، يعني لابد أن نعرف أن الشرك يكون بالاعتقاد ويكون بالعمل ويكون بالقول. ثم الاعتقاد هذا يكون شركا في الربوبية، وقد يكون شركا في الألوهية، وقد يكون شركا في الأسماء، في الأسماء والصفات. مثال الشرك في الاعتقاد مثاله حديث زيد بن خالد الجهني في الصحيحين، حينما قال صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل يعني في الليلة المطيرة، أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، واما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فهذا مؤمن به كافر بالثواب او بالكون. ومن قال مطرنا بنوع كذا فهو كافر به مؤمن بالكون. لاحظتم؟ طيب الذي يقول مطرنا بنوع كذا هذا عنده الان اعتقاد ان السبب في الامطار ان الكوكب هو سبب في الامطار او في انزال المطر. طيب هذا هل هو من الاعمال او من الاقوال او من الاعتقاد؟ نعم من الاعتقاد، من الاعتقاد. لكن هذا الاعتقاد، لكن هذا الاعتقاد لا يخرج من حالين، اما ان يعتقد ان هذا الكوكب سبب مستقل في انزال المطر، سبب مستقل في انزال المطر او له استقلال في انزال المطر، فهذا شرك اصغر او اكبر؟ هذا شرك اكبر، لانه يدعي ان للكوكب استقلالا في انزال المطر. واما ان يعتقد ان هذا الكوكب مجرد سبب فقط، سبب في الانزال لكنه ليس مستقلا، لكنه ليس مستقلا، فحينئذ يكون الشرك هنا شركا اصغر. طيب اي قسمين نريد؟ نريد القسم الاول وهو الشرك الاكبر، وهو ان يعتقد ان للكوكب استقلالا، ان للكوكب استقلالا في الامطار. هذا اذا مثال لايه؟ هذا مثال للاشراك بتوحيد الربوبيه فيما يتعلق بالاعتقاد، وهو من الشرك، وهو من الشرك الاكبر، وهو من الشرك الاكبر. هذا مثال في الربوبيه. طيب الشرك الاكبر اذا كان في الاعتقاد في ايش؟ في توحيد الالوهيه. مثاله هو ان يوجه اي نوع من انواع العباده لغير الله، ان يوجه الانسان اي نوع من انواع العباده لغير الله، كان يطوف بالقبر. الطواف هنا عباده، الطواف هنا عباده، فمن طاف بالقبر فقد ادرك غير الله مع الله. نعم، لكن هذا يمكن ان يحمل على عفوا، نحن الان نتكلم بما يتعلق بالاعتقاد، وهذا مثال في ايش؟ في الاعمال. نقول مثلا الاعتقاد هو ان يعتقد ان غير الله يستحق العباده مثل عباده الله سبحانه وتعالى وان لم يعمل. يعني لو جاء شخص وقال انه يعتقد ان البدوي يستحق ان يعبد، ان البدوي يستحق ان يعبد مع الله، وان لم يعبد هذا الشخص، وان لم يعبد البدوي، وان لم يقف بقبر البدوي، نعم، لكن مجرد الاعتقاد، مجرد اعتقاد هذا الشخص ان البدوي او قبر فلان يستحق العباده مع الله، فهذا ايش؟ هذا شرك الاعتقاد في باب الالوهيه، لان الالوهيه هو توحيد، هو توحيد الله بافعال العباد، فهذا شرك في الاعتقاد فيما يتعلق بتوحيد الالوهيه. طيب النوع الثالث ما يتعلق بالاسماء والصفات، الاسماء والصفات، هل يكون الشرك في الاسماء والصفات؟ نعم، من حيث القسمه، من حيث القسمه يكون الشرك في الاسماء والصفات. فنقول ان هناك من الصفات التي يوصف الله سبحانه وتعالى بها، من ادعى ان غيره يوصف بها فقد كفر، مثل علم الغيب. أليس الله سبحانه وتعالى يوصف بعلم الغيب؟ نعم، وليس علم الغيب من صفات الله سبحانه وتعالى؟ أليس كذلك؟ فمن ادعى أن غير الله يعلم الغيب فهذا مدرك شركا، فهذا مدرك شركا أكبر في باب، في جانب، في جانب أسماء الصفات، في باب الاعتقاد، في باب الاعتقاد. لاحظوا الآن حتى لا تتداخل الامور، عندنا شرك اكبر وشرك اصغر، والشرك الاكبر يكون في الاعتقاد، نعم، وفي الاعمال وفي الافعال، وشرك الاعتقاد ينقسم الى ثلاث اقسام، شرك في الربوبيه، وشرك في الالوهيه، وشرك في الاسماء والصفات. فقلنا ان من ادعى علم الغيب او من نسب احد الى احد انه يعلم الغيب، نعم، فقد اشرك مع الله في باب الاسماء والصفات. بالله يعلم من في السماوات والارض غيبا الا الله، الا الله عنده علم الساعه وينزل الغيب ويعلم ما في الارحام، وما تدري نفس ماذا تكتب هذا، وما تدري نفس باي ارض تموت، ان الله عليم خبير. نعم، فمن ادعى علم الغيب فقد اشرك بالله. ولذلك جاء في الحديث ان من اتى كاهنا او عرافا فساله فصدقه بما يقول فقد كفر بما انزل على محمد. لماذا كفر بما انزل على محمد؟ لان علم الغيب مما استاثر الله سبحانه وتعالى بعلمه ولم يقل عليه احد، ولم يقل عليه احد، لا ملك مقرب ولا نبي، ولا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا. ولذلك ما يشتهر مثلا عن البوصيري في بردته حينما قال يا اكرم الخلق ما لي من الوذ به سواك عند حلول الحادث العملي، فان من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم، ومن علومك علم اللوح والقلم. هذا ينسبه الى من؟ الى النبي صلى الله عليه وسلم. فاذا كان النبي صلى الله عليه وسلم من علومه تبعير، من علومه فقط علم اللوح والقلم، ماذا بقي لله؟ ماذا بقي لله سبحانه وتعالى؟ فهذا اشرك شرك ايش؟ شرك اكبر في جانب الاعتقاد في باب الاسماء والصفات، لانه يدعي ان غير الله يعلم غيره، وهذا مما استاثر الله سبحانه وتعالى بعلمه. طيب، هذا فيما يتعلق بجانب الاعتقاد. قد يكون الشرك الاكبر نعم في الاقوال، في الاقوال، وهذا امثلته كثيره، امثلته كثيره، ويمكن ان ندرس كلام البصيري كمثال في هذا، في قوله مثلا يا اكرم الخلق ما لمن الوذ به سواك عند حلول الحادث العامل، يوم القيامه حلول الحادث العامل من الذي يلاذ به؟ يلاذ بالله سبحانه وتعالى، يلاذ بالله سبحانه وتعالى. وهو هنا ما سواه بالله، بل جعله مستقلا، لانه قد ياتي انسان ويقول ان النبي صلى الله عليه وسلم ممن يلاذ به يوم القيامه مثلا، ممن يلاذ به يوم القيامه، ويريد ان يحمل ذلك على الشفاعه، على الشفاعه العظمى، لكنه هنا يقول ما لمن الوذ به، يعني يوم القيامه ليس له احد يلد به الا النبي صلى الله عليه وسلم. فاين الله سبحانه وتعالى؟ واين اللوذ بالله عز وجل؟ لن يذكره. ما لي من الوذ به سواك، سواك عند حلول الحادث العامل، قل لم تكن اخذا يوم المعاد يدي تقرما، والا فقل يا زله القدم، والا فقل يا زله القدم. فاذا هذا مثال على الكفر، الكفر في الاقوال. وهو بالقول هذا لا شك انه جمع معه الاعتقاد ان النبي صلى الله عليه وسلم من يلاذ به، او هو من يلاذ به يوم القيامه. فهذا مثال على الاقوال. مثاله ايضا ان يحلف بغير الله، والحلف بغير الله ينقسم الى قسمين. ان كان الحالف جعل المحلوف به اقل تعظيما من الله فهذا من الشرك الاكبر، واما اذا كان مساويا لله او اعظم فهذا من الشرك، فهذا من الشرك الاكبر، فيكون ايش؟ من شرك الاقوال في باب ايش؟ في باب الاعتقاد. طيب، يمكن ان يقال ايضا القسم الثالث الشرك في الاعمال، الشرك في الاعمال، وهو ما مثلنا له من الطواف بالقبور، الطواف بالقبور او تعليق التمائم نعم والخيوط وما شابه ذلك، لكن بشرط ان يعتقد انها تستقل بالنفع، انها تستقل بالنفع. واما اذا اعتقد انها مجرد سبب فهذا تبع ايش؟ تبع للشرك، للشرك الاصغر. اذا هذا ما يتعلق بالشرك، اي انواع الشرك، هذا ما يتعلق بالشرك الاصغر. القسم الثاني الشرك الاصغر، الشرك الاصغر، وهو ينقسم الى قسمين، الى شرك اصغر ظاهر، والى شرك اصغر خفي، الى شرك اصغر ظاهر، والى شرك اصغر خفي. اما الشرك الاصغر الظاهر قد يكون في توحيد الربوبيه، وقد يكون ايضا في الأعمال وقد يكون في الأقوال. فيما يتعلق بالربوبية أو الاعتقاد بالربوبية مثل من اعتقد في الأنواع، نعم مثل من اعتقد أن الأنواع سبب في إنزال المطر، لكن يشترط هنا أن يكون الاعتقاد إيش؟ أنها مجرد سبب وأنها لا تستقل بنفسها، فهذا يكون إيش؟ يكون شركا، يكون شركا أصغر. وقد يكون في الأعمال، وهذا مثل ما مثلنا به فيما يتعلق به تعليق السمائم وما شابه ذلك إذا ادعى أنها مجرد أسباب. وقد يكون في الأقوال مثل الحلف بغير الله إذا كان المحلوف به أقل تعظيما من الله، أقل تعظيما من الله، فهذا من الشرك الأصغر. الشرك الأصغر الخفي هذا هو القسم الثاني من الشرك الأصغر، قلنا شرك أصغر ظاهر وشرك أصغر خفي. أما الشرك الأصغر الخفي ينقسم إلى قسمين، إما أن يكون رياء أو أن يكون سمعة، إما أن يكون رياء أو يكون سمعة. ومن رأى نعم رأى الله به، ومن سمع سمع الله به، وهذا الرياء والسمعة من الشرك الأصغر الخفي، يعني لا يكاد يخرج تقسيم الشرك عن هذه الأمور التي ذكرنا، لا يكاد يخرج تقسيم الشرك عن هذه الأمور التي ذكرنا. والمالك رحمه الله تعالى هنا يشير إلى أي الأنواع؟ نعم هنا يشير إلى يعني إذا نظرنا إلى جميع الكتاب فهي إشارة إلى الجميع، وأما إذا نظرنا إلى ما تقدم فهو إشارة إلى ما يتعلق بتوحيد الإشراك بتوحيد الألوهية. قال وعرفت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلهم على هذا الشرك ودعاهم إلى إخلاص العبادة لله وحده، كما قال تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، وكما قال تعالى له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء، وتحققت أن رسول الله هذا أيضا معطوف على قوله فإذا تحققت بالأولى، وتحققت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتله ليكون الدعاء كله لله. هنا اللام ايش؟ اللام سببية وتعليلية، يعني علل المقاتلة تعليل مقاتلة النبي صلى الله عليه وسلم للكفار ليش؟ لأجل ماذا؟ لأجل أن يكون العبادة، أن تكون العبادة كلها لله. والعبادة كما ذكرنا اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. إذا نفهم من هذا جميع أنواع العبادة، النذر والاستغاثة والاستعاذة والذبح والخوف والرجاء والتوكل، كل أنواع العبادة ينبغي أن تفرض لله سبحانه وتعالى. وهذا الذي دعا إليه الرسل، أولهم نوح عليه السلام وآخرهم محمد صلوات الله وسلامه عليه. وتحققت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلهم ليكون الدعاء كله لله، والنذر كله لله، والذبح كله لله، والاستغاثة كلها لله، وجميع أنواع العبادات كلها لله، أو جميع أنواع العبادات كلها، ممكن أن يكون كلها يعود إلى جميع أو يعود إلى العبادات. فهنا أتى بالمثال، هنا أتى بالنذر والذبح وغيره من باب التمثيل لا من باب الحظ. قال وعرفت أن إقرارهم بتوحيد الربوبية، نحن علمنا أن كفار قريش أقروا بتوحيد الربوبية. قال وعرفت أن إقرارهم بتوحيد الربوبية لم يدخلهم في الإسلام. هل عرفتم ذلك؟ هل عرفتم أن توحيد الربوبية لم يدخلهم في الإسلام؟ نعم عرفنا هذا مما سبق. وأن قصدهم الملائكة، هذا معطوف أيضا، وعرفت أن قصدهم الملائكة أو الأنبياء أو الأولياء يريدون شفاعتهم والتقرب إليه إلى الله بذلك، هو الذي أحل دماءهم وأموالهم. ونحن قلنا قبل ذلك إن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله أراد أن يرد على المجادلين في عصره الذين يقولون إن الإشراك في زماننا يختلف عن الإشراك في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، وهو في هذا الكتاب أراد أن يبين أن شرك الجاهلية والشرك في زمانه على حد سواء لا فرق، لأن أولئك كانوا يصرون بتوحيد الربوبية، وهم مع ذلك يدعون أنهم ما عبدوا الملائكة والأنبياء والصالحين والرسل إلا لأجل ماذا؟ إلا لأجل التقريب إلى الله والشفاعة فقط. ما أحد منهم زعم أن العبادة هنا استقلالا من دون الله، ولكن أرادوا بها إيه؟ أرادوا بها القرب إلى الله، أرادوا بها القرب إلى الله. فإذا عرفت أن هذه الأمور التي ذكروها هم أقروا بتوحيد الربوبية وأقروا أن عبادتهم لهذه الأشياء إنما أرادوا بها التقرب فقط، وعلمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أحل دماءهم وأموالهم من أجل إيه؟ من أجل ما سبق، من أجل ما سبق. فإذا حل الدماء والأموال من قبل النبي صلى الله عليه وسلم لكفار الجاهلية إنما هو من هذا الباب، لأنهم أشركوا غير الله مع الله، أشركوا غير الله مع الله، وهذا بجانب الألوهية. هنا أتى الجواب، هنا أتى الجواب، لاحظوا أنه قال فإذا تحققت أنهم مقرون بهذا، ثم قال وعرفت أن رسول الله قاتلهم على هذا الشرك، ثم قال وتحققت أن رسول الله قاتلهم ليكون الدعاء كله لله. عندنا الآن كم؟ ثلاث. قال وأن قبضهم الملائكة أو الأنبياء، هذه أربع. ثم قال والتقرب إلى الله هو الذي أحل دماءهم. يأتي الجواب الآن، عرفت حينئذ التوحيد الذي دعت إليه الرسل وأبى عن الإقرار به المشركون. هذا هو الجواب، هذا هو الجواب لقوله فإذا تحققت. الجواب إذن ما هو؟ نعرف من خلال ما سبق أن التوحيد الذي قاتلهم عليه النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو توحيد الألوهية الذي دعت إليه الرسل وأبى عن الإقرار به المشركون. وهذا التوحيد هو معنى قولك لا إله إلا الله، وهذا التوحيد هو معنى قولك لا إله إلا الله. ماذا يعني بالتوحيد هنا؟ توحيد العبادة، توحيد العبادة، لا إله إلا الله. كيف نفسر أن التوحيد؟ فسرنا لا إله إلا الله بالتوحيد، لأنه يقول عرفت حينئذ التوحيد الذي قال، وهذا التوحيد هو معنى قولك لا إله إلا الله. فالتوحيد هو معنى لا إله إلا الله، فلا إله إلا الله معناها التوحيد. كيف عرفنا أن لا إله إلا الله معناها التوحيد؟ يمكن أن نوجد الكلام فيما يتعلق بكلمة التوحيد لا إله إلا الله. وكلمة التوحيد هنا لها متعلقات، لها متعلقات. المتعلق الأول معنى كلمة التوحيد، ما معنى كلمة التوحيد لا إله إلا الله؟ أولا عندنا هنا كلمة لا، وعندنا كلمة إلا، لا نافية وإلا هنا إثبات، وإلا هنا إثبات. فعندنا النفي وعندنا الاستثناء، عندنا النفي وعندنا الاستثناء، والنفي والاستثناء من أدوات الحصر، من أدوات الحصر. فلما جمع النفي في قوله لا مع الإثبات في قوله إلا الاستثناء هنا، فكأنه يحصر الألوهية في الله عز وجل، يحصر توحيد الألوهية في الله عز وجل. ولذلك جاء في الآية إنما الله إله واحد، إنما الله إله واحد، وإنما من أدوات الحصر. فهنا أجزأت بنفسها، إنما أجزأت بنفسها، فقال إنما الله إله واحد. وفي كلمة التوحيد نعم لا بد من اتيان من أمرين، كلمة لا وكلمة إلا، لأن لا وإلا في الحصر تساوي إنما، لأن لا وإلا تساوي إنما.
وتحققت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلهم ليكون الدعاء كله لله، والنذر كله لله، والذبح لله، والاستغاثة كلها لله، وجميع العبادات كلها لله. وعرفت أن إقرارهم بتوحيد الربوبية لم تدخلهم في الإسلام، وأن قصدهم الملائكة والأنبياء والأولياء يريدون شفاعتهم والتقرب إلى الله بذلك، هو الذي أحل دماءهم وأموالهم. عرفت حينئذ التوحيد، التوحيد الذي دعت إليه الرسل وأبى عن الإقرار به المشركون، وهذا التوحيد هو معنى قولك لا إله إلا الله، فإن الإله عندهم هو الذي يقصد بأجل هذه الأمور، سواء كان ملكا أو نبيا أو وليا أو شجرة أو قمرا أو جنيا. لم يريدوا أن الإله هو الخالق الرازق المدبر، فإنهم يعلمون أن ذلك لله وحده كما قدمت لك، وإنما يعنون بالله ما يعني المشركون في زماننا بلفظ سيد. فأتاهم النبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى كلمة التوحيد لا إله إلا الله، والمراد من هذه الكلمة معناها لا مجرد لفظها. والكفار الجهال يعلمون أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمة هو إفراد الله تعالى، هو إفراد الله تعالى بالتعلق، والكفر بما يعبد من دون الله والبراءة منه. فإنه لما قال لهم قولوا لا إله إلا الله قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. فإذا عرفت أن جهال الكفار يعرفون ذلك، فالعجب ممن يدعي الإسلام وهو لا يعرف من تفسير هذه الكلمة ما عرفه جهال الكفرة، بل يظن أن ذلك هو التنكر بحروفها من غير اعتقاد القلب بشيء من المعاني. والحاذق منهم يظن أن معنى هذا يخلق ولا يرزق إلا الله، فلا خير في رجل جهال الكفار أعلم منه بمعنى لا إله إلا الله. إذا عرفت ما ذكرت لك معرفة قلب، معرفة قلب، وعرفت الشرك بالله الذي قال فيه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وعرفت دين الله الذي أرسل به الرسل من أولهم إلى آخرهم الذي لا يقبل الله من أحد سواه، وعرفت ما أصبح غالب الناس فيه من الجهل بهذا، أفادت فائدتين: الأولى الفرح بفضل الله ورحمته كما قال تعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وأفادك أيضا الخوف العظيم، فإنك إذا عرفت الإنسان يكفر بكلمة يخرجها من لسانه وقد يقولها وهو يظن أنها تقربه إلى الله تعالى كما كان يفعل الكفار، خصوصا إن ألهمك الله ما قص عن قوم موسى مع صلاحهم وعلمهم أنهم أتوه قائلين اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، فحينئذ يعظم حرصك وخوفك على ما يخففك من هذا وأمثاله. واعلم أنه سبحانه من حكمته لم يبعث نبيا بهذا التوحيد إلا جعل له أعداء، كما قال تعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا.
بسم الله الرحمن الرحيم، ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب اليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، فاكمالا لما تكلم به الماتع رحمه الله تعالى وهو شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب المجدد لمن درس من معالم الإسلام في القرن الثاني عشر، وكنا تكلمنا عما يتعلق بكلمة لا إله إلا الله، وفصلنا بها القول، وتكلمنا عن الجوانب المتعلقة بها من حيث الحكم ومن حيث الأركان والشروط. نعم، قال رحمه الله تعالى وهذا التوحيد، يقصد المؤلف رحمه الله تعالى بالتوحيد ما مضى ذكره من أمثلة لتوحيد العبادة، مثل ماذا؟ حينما قال ليكون الدعاء كله لله والنذر كله لله والذبح كله لله والاستغاثة كلها بالله وجميع العبادات كلها لله. هذا الذي مضى هو الذي يدل عليه الإشارة بقوله وهذا التوحيد، يعني هذه العبادات الماضية من النذر وغيرها كلها من ايش؟ كلها من التوحيد، وهو توحيد العبادة، وهو توحيد العبادة. ونحن أشرنا إلى مثل هذا في مقدمة الكتاب، وأن الماتي رحمه الله تعالى قال اعلم أن التوحيد هو إفراد الله بالعبادة، هو إفراد الله بالعبادة. وذكرنا أنه أشار إلى توحيد العبادة لأن الخلاف بين الرسل وبين أقوامهم إنما هو من هذا الباب، إنما هو من هذا الباب. وإما من حيث التفصيل فالتوحيد ليس فقط هو إفراد العبادة، وإنما يكون إفراد الله بأفعاله وإفراد الله بأفعال العباد، وكذلك توحيد الله إفراده في أسمائه، في أسمائه وصفاته. وهذا التوحيد هو معنى قوله لا إله إلا الله، وقفنا إلى هنا أظن. نعم. ثم قال فإن الإله عندهم هو الذي يقصد لأجل هذه الأمور. الجواب المجرور هنا المراد به فإن الإله عندهم عند من؟ عند المشركين، يعني أن الإله عند المشركين. ما المراد به؟ لأن الناس في زمانه نعم اختلفوا عليه، الناس في زمان المؤلف رحمه الله تعالى اختلفوا عليه، فأراد أن يبين لهم ما هو معنى الألوهية عند أولئك المشركين، فقال فإن الإله عندهم هو الذي يقصد لأجل هذه الأمور. ما هي هذه الأمور؟ النذر والذبح نعم والاستغاثة والتوكل والرجاء والرهبة والرغبة، كل هذه الأمور أمور العبادات. نعم كل من وجهت إليه هذه الأمور فهو مألوه، فهو إله عند المشركين، فهو إله عند المشركين. لأننا قلنا إن الألوهية من التألق، نعم من التألق يألهون هذا الشيء، ولذلك سميت الأصنام آلهة لأنها تعبد، تعبد من دون الله، فما أغنت عنهم آلهتهم. فإذا من هو الإله عند المشركين؟ من يقصد هذه الأشياء، سواء كان الله سبحانه وتعالى أو كان ملك أو شجرة أو ما كما ذلك كما سيأتي. المهم كل من يقصد في عبادة من العبادات فهو إله. ولذلك قوم موسى قالوا اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، مع أن المشركين جميعا يتفقون على أن الخالق الرازق هو الله، على أن الخالق الرازق هو الله. وعلى هذا جميع المشركين إلا نفر يسير ممن يوكلون الأعمال والخلق والتدبير إلى غير الله سبحانه وتعالى، كما جاء في حديث زيد بن خالد الجهني كما قال مطرنا بنوع كذا، يعني من اعتقد أن النوع يتصل بالمطر من دون الله فهذا أثبت خالق غير الله، فهذا أثبت خالق غير الله. وإلا فتوحيد الربوبية لله سبحانه وتعالى يثبته جميع المشركين، إلا ما حصل من بعض الوثنيين كالطابئة نعم والمجوس وغيره، وكذلك الثانوية الذين يجعلون الإله اثنين، إله الظلمة وإله النور، إله الظلمة وإله النور. ومع ذلك هؤلاء الثانوية هم الذين اشتهر عنهم أن الربوبية في اثنين، في الظلمة وفي النور، مع ذلك هم يرون أن الظلمة أن النور خير من الظلمة، أن النور خير من الظلمة. فإله النور عندهم هو الذي ينسب إليه أفعال الخير، وإله الظلمة عندهم أو الظلمة هو الإله الذي ينسب إليه أفعال الشر. هذا عند الثانوية، نعم هذا عند الثانوية. ولذلك قال عنهم المتنبي قال وكم لظلام الليل عندك من يد تخبر أن المانوية تكذب، يعني هذه اليد السخية السحاء في الليل نعم تخبر أن المانوية تكذب، يعني المانوية يقولون إن الليل إن الإله إله الظلمة ينسب إليه الشر، ونحن نعلم أن في الليل خيرا كثيرا. فحتى هؤلاء لا يتفقون على أن الخالق أكثر من واحد. ولذلك يضرب على هذا الإثبات مثالا، دليل التمانع العقلي، يسمى دليل التمانع العقلي. يقولون مثلا لو فرضنا ان في الحوض الهين، يقول لو فرضنا ان في الحوض الهين فاراد احدهما ان يحرك شيئا فاراد الاخر ان يسكن شيئا. نعم، يعني مثلا هم يقولون هذا المثال ضربه الفلاسفة والمتكلمون من اهل الاسلام، والا يعني ليس بحاجة الى اثبات دليل التمانع العقلي، ليس بحاجة الى اثبات، لان توحيد الربوبية يقر به جميع المشركين الا من قل. فهم يقولون هذه الساية اذا فرضنا ان هناك الهين اراد احدهما ان يكسر هذه السارية واراد الاخر ان لا تكسر واراد الاخر ان لا تكسر، فما هي الاحوال عندنا؟ اما ان يتحقق فعل احدهما يعني الكاس ولا يتحقق فعل الاخر، هذه حال، واما ان يتحقق فعل الاخر وهو الذي لا يريد الكسر ولا يتحقق فعل الاخر الذي يريد الكسر، هذه حال اخرى، واما ان يتحقق مرادهما جميعا فتكسر ولا تكسر. نعم، واما الا يتحقق مرادهما جميعا فلا تكسر وتكسر. نعم، فلا تكسر يتساويا. طيب اذا حللنا هذه الامور يقولون لا يمكن ان يتحقق مرادهما جميعا، فلا يمكن هذا يكسر وهذا لا يكسر، هذا مستحيل، هذا من التناقض، والتناقض لا تعريفه في المتناقضين انهما لا يجتمعان، نعم، ولا يرتفعان، لابد واحد منهما يحصل، لابد ان تكون مكسوره او غير مكسوره، ما يمكن ان احد يقول لا هذه ليست مكسوره ومكسوره، ما يمكن. نعم، فاذا اذا قلنا لا يمكن ان يتحقق فعل احدهما هذا باطل، واذا قلنا يتحقق فعل الجميع فهذا ايضا باطل. نعم، واذا قلنا يتحقق فعل احدهما دون الاخر فالذي تحقق فعله هو الاله الحق، لماذا؟ لانه هو الاقوى وهو الغالب. نعم، لانه هو الاقوى وهو الغالب، هذا الدليل وضعه اهل الكلام وسموه دليل التمانع العقلي، يعني يمنع وجود اكثر من اله، قال دليل التمانع يعني يمنع وجود اكثر من اله في الكون، فما في الا اله واحد، فالذي يتحقق فعله فهو اله. ولذلك اذا جاء فرعون وادعى الالوهيه والله سبحانه وتعالى اله، فاراده من تحقق؟ اراده الله هي التي تتحقق، فالله سبحانه وتعالى هو الغالب فهو الاله، هو الغالب فهو الاله، لكن في حدود البشر لا ينطبق عليه، فلذلك ألزموا بهذا الدليل، قالوا لا يمكن أحد يمكن بناء على هذا الدليل، وهو لا شك أنه من حيث العقل كما تشاهدون كما تسمعون من حيث العقل يعني حجة لا يمكن أن يجتمع فعل الأثنين. وقالوا أيضا هناك دليل تمانع شرعي، يقولون هناك دليل تمانع شرعي دلت عليه آية في القرآن، أحد يعرف هذه الآية؟ يقول لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، لكن هذا الصواب أنه ليس هو دليل التمانع الشرعي، وإن كان ظنه بعض أهل العلم. لا، الصواب أن دليل التمانع الشرعي هو قوله تعالى ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعل بعضهم على بعض فهذا هو دليل التمانع، دليل التمانع الشرعي. فعلى كل حال المازن رحمه الله تعالى اراد هنا ان يبين ان المشركين ان الاله عند المشركين المقصود به الذي يقصد لاجل هذه الامور الذي يعبد، والا فهم متفقون على ان الخالق الرازق هذا هو الله، فلا ينسبون الى احد من البشر او احد من المخلوقات انه هو الخالق الرازق. اما في الالوهيه فهم يشركون غير الله معه، فيقصدون القبر ويقصدون الصنم ويقصدون النبي ويقصدون الولي ويقصدون الشجر والحجر وغير ذلك، فطالما انهم يقصدون هذا فهم يجعلونها الهه مع الله، فإذا الإله عندهم هو من يقصد لأجل هذه الأمور، هذا هو الإله عند من؟ هذا هو الإله عند المشركين. ثم هنا يبين من هو الذي يقصد لأجل هذه الأمور، الله فقط أو أعم من ذلك عندهم؟ أعم، لأن المشركين يعبدون الله ويعبدون غير الله، فهم إذن يقصدون الله سبحانه وتعالى في بعض شؤونهم ويقصدون غير الله في الشؤون الأخرى، وهذا القصد يوجه أحيانا إلى حجر، وأحيانا إلى ملك، وأحيانا إلى نبي، وأحيانا إلى ولي، وأحيانا إلى شجر، وأحيانا إلى جني. فلذلك هنا أراد أن يبين المؤلف فقال سواء كان ملكا أو نبيا أو وليا أو شجرة أو قبرا أو جنية، كل هذه الأمور إذا قصدت فهي تسمى إله عند من؟ عند المشركين. ولذلك قال تعالى فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله. والشجر ليست آلهة، إذا هذا يشمل الشجر، فالذي يدعو الشجر هل يغني عنه من الله شيئا؟ لا، لا تغني الشجرة عنه من الله شيئا، إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. قال رحمه الله لم يريدوا أن الإله هو الخالق الرازق المدبر، هنا أراد أن يبين ما ذكرنا، فهو يقول كفار قريش إذا أطلقوا الألوهية أو كفار الجاهلية إذا أطلقوا الألوهية إنما أرادوا بها من يقصد لأجل هذه الأمور، وأما فيما يتعلق بالخلق والرزق والتدبير فإنما يراد به الله سبحانه وتعالى. فهنا الماتن استثنى قال لم يريدوا أن الإله هو الخالق الرازق المدبر. لماذا لم يريدوا ذلك؟ بين هنا قال فإنهم يعلمون أن ذلك لله وحده كما قدمت لك. ماذا قدم لنا؟ نعم، قدم لنا الآيات الدالة على قولهم، وهو أن الله هو الرازق الخالق، قل من يرزقكم، نعم إلى آخر الآية، فذكر الرزق وذكر التدبير وذكر الإحياء والإماتة وذكر الخلق. قال وإنما يعنون بالله ما يعني المشركون في زماننا بلفظ السيد. هذا أيضا تأكيد على ما ذكرناه سابقا، هذا فيه تأكيد على ما ذكرناه سابقا من أن المؤلف رحمه الله تعالى كان من ميزاته أنه يضرب الأمثال من واقع حياته، كان يضرب الأمثال من واقع حياته كما مر معنا وكما سيأتي إن شاء الله سبق معنا أنه قال الذي يسميه المشركون، نعم، شرك الاعتقاد. وهنا قال يعني به المشركون في زماننا بلفظ السيد، فيفهم من كلامه أن المشركين في زمان النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يطلقون على من يقصد لأجل هذه الأمور يطلق عليه إله. فشيخ الإسلام رحمه الله تعالى أتاه ناس في زمانه وقالوا نعم نحن نسلم لك هذا الكلام، ما في إشكال أن المشركين في زمان النبي صلى الله عليه وسلم نعم يطلقون على من قصد هذه الأمور أنه إله، لكن ما الشاهد على ما تقوله؟ ما الشاهد لتطبيقه في زماننا؟ نحن لا يوجد أحد في زماننا يقول للشجرة إنها إله، ولا يقول للبدوي إنه إله، ولا يقول للجيلاني إنه إله، وهذا باتفاق عنده، ما أحد يقول للبدوي إله أبدا. فإذا قالوا ذلك نعم أرادوا أن يقطعوا الحجة على من؟ على شيخ الإسلام، فقالوا نسلم لك هذا لكن كيف نطبق على واقعنا؟ ما نعرف أحد على وجه الأرض أنه قال إن البدوي إله أبدا، ولا إن فلان من الناس إله، ولا كمسان ولا غيره. فقال لهم نعم لا أحد يقول بذلك، لكن هذه المسميات ستغير، لأن المقصود عندنا المعنى واحد. أنتم تلاحظون في أدنى الأمور في أقل مسائل الاعتقاد مثل الخمرة نعم زجر الخمرة سميت بغير اسمها، فقد يقال وحدي، قد يقال شمبانيا، قد يقال مثلا مشروبات روحية، نعم، وقد يقال خمر. فإذا جاء شخص وتقول هل تريد وحدي، ما يعرف هذه الكلمة فلا يتردد، لكن إذا قلت خمر أعوذ بالله خمر، لا لا تذكر اسم الخمر. فلذلك تسمى في كثير من أماكن التوقف في بلاد الكفر بالمشروبات الروحية، مشروبات روحية. هذه التسمية هل غيرت الاسم؟ لا تغير الاسم، لا تغير. ولذلك أي شيء احتوى على الإسكار فهو خمر، فهو خمر، وكل مذكر فهو خمر. فلذلك لو جاء شخص قال يا أخي كيف تحرم مثلا البيرة المسكرة، يعني البيرة تسمى في بيرة مسكرة وبيرة غير مسكرة، البيرة المسكرة، يأتي شخص يقول لا يا أخي المحرم هو الخمر وهذه بيرة، فكيف تحكم علينا بأحاديث الخمر على واقعنا وهو البيرة؟ هذا لا يمكن. لكن نقول له يا أخي نحن لا ننظر إلى المسمى، ولكن ننظر إلى إيه؟ ننظر إلى الأثر. التحريم في الخمر لماذا؟ بعلة إيه؟ بعلة الإسكار، والإسكار هذا موجود في إيه؟ موجود في البيرة، موجود في البنزين، موجود في أشياء كثيرة، وإن لم تكن من الخمرة المشهورة في التعريف. فلذلك نقول الحكم مع علة وجودا وعدما، تغير الاسم أو لم يتغير. ولذلك لو جاء شخص، لو جاء شخص معه عسل خرج من النحل وقال لنا هذا براز النحل، هذا ليس عسلا، هذا براز النحل، هل يأتي شخص يقول أنا لا أريد براز النحل، ما عارف، لا أتعارف ببراز النحل؟ فيأتي آخر يقول لا يا أخي هذا ليس براز النحل، هذا قيء النحل. فيقول أعوذ بالله قيء، أنا لا أريد القيء. فيأتي شخص يقول هذا عسل، هذا عسل النحل، فيرضى بهذا الاسم. هل تغير العسل بكل اسم؟ ما تغير. وذلك قال القائل تقول هذا مجاز النحل تمدحه، وإن تشاء قلت لا قيء الزنابير، مدحا وذما فما جاوزت وصفهما والحق قد يعتريه سوء تعبيره. مدحا وذما وما جاوزت وصفهما، سميته قيء الزنابير وسميته مجاج، فأنت مدحته بكلمة مجاج، تقول هذا مجاج النحل تمدحه، وإن تشاء قلت لا قيء الزنابير. سواء قلت قيء أو قلت مجاج كلاهما يدلان على معنى واحد وهو العسل، وهو العسل. فالعسل لن يتغير إذا قلت إنه خير، يبقى إسفاء ويبقى. فهكذا يقال لهؤلاء نحن معك، نحن معك، يقول شيخ الإسلام نحن معكم، لكن تعالوا هؤلاء نعم يسمون المعبود سيدا، فهم يقولون مثلا السيد البدوي، السيد الجيلاني، السيد فلان، لكن تعالوا ننظر ماذا يفعلون بهذا السيد، ماذا يفعلون بهذا السيد؟ يأتي هذا الرجل ويطوف على قبر السيد البدوي ويقف عند قبر السيد ويرفع يديه ويسأله من الدعاء ما شاء، نعم، ومع ذلك أطلق عليه كلمة إيه؟ كلمة السيد. طيب لنرجع إلى القديم ونأتي إلى أبي جهل وأمثاله، وننظر إلى أبي جهل وغيره وهو واقف عند اللات يطوف عليها ثم يرفع يديه يسأل الله، ما الفرق بين من طاف على البدوي ورفع يديه وسأله وبين من طاف على اللات أو العزة ورفع يديه وسأله؟ هل هناك فرق؟ لا فرق، لكن في المسمى هناك سموه إله، والذين اتخذوا من دونه آلهة ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى سموه إله، وهؤلاء المتأخرين سموه سيد. فإذا حتى ولو اختلف الاسم فالمعنى والمؤدى واحد. ولذلك قلنا ان شيخ الاسلام رحمه الله تعالى من احسن ما يبين المسائل التي يريدها هي الامثله، هي الامثله، حتى لا ياتي شخص جاهل ويقول طيب ماذا نستفيد من كلام شيخ الاسلام، انتهى وقت الجاهليه، ما عاد اصبح عند الان احد يسمي اله، وهذا واقع، اصبح لا يسمون الا الولي فلان والسيد فلان. فلذلك نقول حتى ولو اختلفت المسميات نعم فالمعنى والمقصود واحد، فالمعنى والمقصود واحد. قال وإنما يعنون بالله ما يعني المشركون في زماننا بلفظ السيد. والسادة كثر، والسادة الذين يذكرون في هذا كثر، من أمثلتهم السيد البدوي والجيلاني وغيرهم من الذين يسمون أولياء ويقصدون للعبادة. قال رحمه الله فأتاهم النبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى كلمة التوحيد لا إله إلا الله، والمراد من هذه الكلمة معناها لا مجرد لفظها. هنا نقطة لطيفة، قال فأتاهم النبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى كلمة التوحيد لا إله إلا الله. فإذا كان هؤلاء الذين اتخذوا الآلهة من دون الله جاء النبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى إيه؟ إلى كلمة التوحيد وهي عبادة الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. فأيضا شيخ الإسلام أتى لهؤلاء الذين يطلقون على أولئك لفظ السيد ودعاهم إلى كلمة التوحيد وهي لا إله إلا الله. قال والمراد من هذه الكلمة معناها لا مجرد لفظها، والمراد بها معناها لا مجرد لفظها، وهذا واضح ذكرناه في لوازم كلمة التوحيد لا إله إلا الله. وذكرنا قول النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله، وذكرنا كلام شيخ الإسلام في ذلك، وقلنا إنه يعني قال انظر إلى طلب الكفر بما يعبد من دون الله، فإنه لم يكتفي بمجرد قول الكلمة بل ولا بمجرد فهمها بل ولا بمجرد اعتقاد أو معرفة هذه الكلمة، بل لا بد مع ذلك أن إيش؟ أن يكفر بما يعبد من دون الله. وهنا ما معنى كلمة التوحيد؟ نفي وإثبات، لا إله موجود إلا الله، ومع ذلك تثبت الألوهية لله وتكفر بما يعبد من دون الله. لكن إذا كان مجرد اللفظ فهذا لا يفيد. لماذا؟ لأننا نشاهد من الناس ومن الخلق كثيرا يقولون لا إله إلا الله وفيهم مشركون، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. والمراد من هذه الكلمة معناها لا مجرد لفظها. والكفار الجهال يعلمون أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الكلمة هو إفراد الله تعالى بالتعلم والكفر بما يعبد من دون الله والبراءة منه. لاحظتم هذا معنى الكلام الذي نقوله، يقول والكفار الجهال يعلمون أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمة هو إفراد الله تعالى بالتعلم والكفر بما يعبد من دون الله. هنا قال الكفار الجهال، فما مرادهم بكلمة الجهال؟ أولا ما هو تعريف الجهل؟ ما هو تعريف الجهل؟ أحيانا بعض التعريف تتبين بذكر الأوصاف، فإذا قلت مثلا الأسود ما تعريف الأسود؟ نقول قلت الأبيض، نقول قلت الأبيض. الأحمر ما يكون غد، لأن الذي اشتهر أن غد الأسود الأبيض اشتهر حيث الشهرة، ولا من حيث الواقع قد يكون غد الأسود الأحمر. نعم، أما بقية الألوان فلم يشتهر الغد لغيره، وإنما اشتهر البياض والسواد. الليل ضده النهار، فإذا قلت ما هو تعريف النهار يمكن أن تقول هو ما ضد الليل، هو ضد الليل. فهنا الجهل يمكن أن نقول الجهل هو ضد العلم، الجهل ضد العلم، هذا نوع من أنواع التعريف وهو التعريف بالضد. ومنه قوله والضد يظهر حسنه الضد وبضد هذا تميز الأشياء، وبضد هذا تميز الأشياء. لكن نقول بعض أهل العلم عرف الجهل قال هو تطور الشيء على خلاف حقيقته، الجهل هو تطور الشيء على خلاف حقيقته، لأن العلم هو معرفة الشيء على ما هو به يعني على حقيقته، العلم هو معرفة الشيء على حقيقته. وأما الجهل فهل يمكن أن نقول معرفة الشيء على غير حقيقته؟ أي نعم، ما نقول معرفة، لان المعرفه نوع من انواع العلم، لكن نقول ان الجهل تطور، تطور لان الانسان يتصور انه عالم وهو ليس بعالم، يتصور انه عرف هذا الشيء لكن بالحقيقه ما عرف، فلذلك نقول تطور الشيء على خلاف حقيقته. ثم ان الجهل ينقسم الى قسمين، جهل بسيط وجهل مركب. اما الجهل البسيط فهو عدم المعرفه، الجهل البسيط هو عدم المعرفه، مثلا انسان مثلا شخص يقول سأل عن طواف الوداع هل هو واجب ام لا، يقول لا ادري، يقول لا ادري، تسأل عن طواف الوداع في الحج فيقول لك لا ادري، هذا ايه جهل، لكن جهله بسيط. لكن لو جهلت اخر قلت احد طواف الوداع في الحج واجب، نعم قال لا يتم الحج الا به ركن من اركان الحج، نعم فهذا جاهل، لكن ايش جهل مركب، جاهل جهلا مركبا. لماذا سمي مركب؟ لانه اولا لا يعرف، لا يعرف، جهل بسيط. والزيادة على الجهل البسيط وهو عدم المعرفة انه تطور شيئا على خلاف حقيقته، فاجتمع جهلان فلذلك سمي جهل مركب. تقولنا في الجهل هو تطور الشيء على خلاف حقيقته، هذا ينسحب الى اي الجهلين؟ من المؤكد ان تطور الشيء على خلاف حقيقته، اما البسيط ان يقول لا ادري، ما تطور الشيء اصلا، هو عدم المعرفة. لاحظوا، لابد التفريق بين الجهل، لابد من التفريق بين الجهلين. هذا سيفيدنا في تمييز كلام المصنف رحمه الله. ولذلك الجهل المركب اشد، يعني اشد مذمة في الانسان اذا كان جاهلا مركبا. ولذلك نسب كما قيل في بيت مشهور، قال حمار الحكيم يوما لو انصب الدهر كنت اركبه، لانني جاهل بسيط وانت جاهل مركب. نعم، الحمار لا يعرف، لا يمكن ان يصل حمار ويدعي شيئا، فنقول فيه عدم المعرفه فهو جاهل، جاهل بسيط. فاذا جاء شخص وجهل جهلا مركبا فقد قال فيه الحمار ما قال، لو انصب الدهر كنت اركبه، يعني بدل ان يركب هو الذي يركب، بدل ان يركب الحمار هو الذي يركب. لماذا؟ عدل الرسول لانه جاهل من جهل بسيط، والاخر جهل مركب. فهذا معنى جهل مركب، جهلت او جهلت ولم تدري لانك جاهل، هذا جهل بسيط. فمن لي من يدري بانك لا تدري؟ اذا كنت لا تدري ولم تكن بالذي يسائل من يدري فكيف اذا تدري؟ فلا يمكن ان يزول عنك الجهل الا بايش؟ الا بالعلم. طيب، المؤلف رحمه الله تعالى هنا يقول: والكفار الجحال يعلمون ان مراد النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمه هو افراد الله تعالى بالتعلق. ما المراد الجحال هنا؟ الجهل البسيط ام الجهل المركب؟ الجهل المركب، نعم الجهل المركب. كيف يعرف معنى ان مراد النبي صلى الله عليه وسلم هو كذا؟ الجهل المركب لا ابدا، يعني عكس المعرفه، لكن نحمله على الجاهل جهلا بسيطا، على الجاهل جهلا بسيطا، فهو يعلم كليات لكنه لا يعلم جزئيات. والكفار الجحال يعلمون ان مراد النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمه هو افراد الله تعالى بالتعلم والكفر بما يعبد من دون الله والبراءه منه. ما هو الدليل على ما ذهب اليه المصنف رحمه الله تعالى؟ ما هو الدليل على ما ذهب اليه من ان الكفار المشركين كانوا يعرفون ان مراد النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمه التي هي كلمه التوحيد ان المراد بها افراد الله بالعباد؟ ما هو الدليل؟ الايه التي ستاتي قال: فانه لما قال لهم قولوا لا اله الا الله قالوا اجعل الالهه الها واحده ان هذا لشيء عجاب، اجعل الالهه الها واحده ان هذا لشيء عجاب. والمراد من هذه الايه، هل المراد انهم قال اجمعوا هذه الالهه واجعلوها في واحد؟ نعم، ليس هذا هو قول المشركين، وإنما المراد ارفضوا جميع المعبودات والآلهة ولا تعبدوا إلا إله واحدا. لا حد الفرق بين الأمرين، لا حد. لو جاء قال المراد الآية اجمعوا كل الآلهة واجعلوها بإله واحد، هذا يصح؟ لا يصح. بل هذا ما ذكر عن النصارى أنهم يجعلون الثلاثة واحد والواحد والواحد ثلاثة، لكن المراد ارفضوا جميع الآلهة ولا تعبدوا إلا إله واحد. فهم يقولون أجعل الآلهة التي نعبدها جعل الاستحقاق فيها لإله واحد، أجعل الآلهة إله واحدة، يعني جعل الآلهة الموجودة هو إله واحد في حقيقته مستحق العبادة، إن هذا شيء عجاب. فهذا دليل على أن الكفار المشركين كانوا يعرفون كلمة التوحيد، أليس كذلك؟ لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما وقف على الصفا وقال يا صباح واصل يا صباح، نعم، وذكر الحديث ثم قال قولوا لا إله إلا الله، قولوا لا إله إلا الله، قال له أبو لهب سبا لك، ألهذا جماعتنا؟ ألهذه الكلمة جماعتنا؟ لماذا قال له سبا لك؟ هذه كلمة بسيطة، هم يتمنون أن يعطيهم النبي صلى الله عليه وسلم شيئا بسيطا ليتمسكون به ويكف عن الأذى ويكف عن تسريح الأحلام. فلو كان مراد النبي صلى الله عليه وسلم الكلمة فقط، ولو كان فهم المشركين لها أنها مجرد كلمة، هل يقول أبو لهب سبا لك؟ هم أرادوا أن يعطوه الدنيا حتى يكف عن هذا، فأيهما أعظم؟ إعطاه الدنيا أو قول كلمة؟ قول كلمة أقوى. لكن هل قالوها؟ ما قالوها، قال سبا لك. لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم لأبي طالب في الوفاة قال له قل لا إله إلا الله، قال لا قل لا إله إلا الله، واستنكف أبو طالب. هل استنكف لأنه مجرد كلمة؟ لأنه يعلم أنه بهذه الكلمة يؤمر بالكفر بما يعبد من دون الله، وهو لم يرد هذا، وإلا لو كانت مجرد كلمة لقالها وانتهى الأمر. ومع ذلك كان عليه أن يجمع الأمرين، أن يقول الكلمة ويكفر بما يعبد من دون الله ويرضى بدين الله. لكن الواقع من فعل أبي طالب أنه ما فعل إلا واحد، وهي الرضا بدين الله، فعل فقط أمرا واحدا وهو الرضا بدين الله. أما قول الكلمة فما قال، والكفر بما يعبد من دون الله فما كفر به، وأما الرضا فقد رضي، وهذا مشهور عنه، وذلك لدفاعه عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي قصيدته المشهورة حينما قال ولقد علمت يقيني ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا لذاك مبينا، ما رده إلا إيه؟ إلا الملامة، لوجدتني سمحا لذاك مبينا، والله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفينا. لاحظوا هذا الدفاع العظيم والاستماتة في الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم.